الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا ونكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للعلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه. قال: وقد قال أهل العلم أن المتعدي بسكره مؤاخذ بما يقع منه. وأملينا عليكم في اللقاء الماضي أن من عوارض الأهلية السكر، وفرغنا من هذا البحث، أن المتعدي بسكره مؤاخذ بما يقع منه وهو سكران، والعقل لا ينكر هذا. ألا ترى لو أن ثلاثة نفر سكروا، أما أحدهم فسقاه الطبيب دواء لا يدري أنه مسكر. نقول السكر نوعان: سكر عن طريق مباح أو الخطأ والإكراه، وسكر عن طريق التعمد. وأما الآخران فتعمد شرب الخمر، فأما الأول فاشتد به السكر وعربد حتى وقع لأخته وقتل أمه، وكذلك وقع لأحد المتعمدين. وأما الثالث فضبط وأغلق عليه بيت حتى أفاق. أفلا ترى أن جرم الثالث في صدور الناس دون جرم الثاني بكثير؟ وأما الأول فلا يرون له جرما، وإن نفرت منه الطباع عذرته العقول. ولو أن ثلاثة نفر عمد كل منهم إلى رجل مصوبا بندقيته إليه ورماه عامدا لقتله، فأخطأ أحدهم وأصاب الثاني فجرح وأصاب الثالث فقتل، لكانت أجرامهم متفاوتة في حكم الله عز وجل وفي عقول الناس، مع أن أصل فعلهم الذي وقع بأصل اختيارهم واحد. دائما يا أخوانا القاعدة في التعدي على الغير: العبرة بالمآل لتنفيذ الحكم. يعني رجل اعتدى على رجل بالضرب وضربه وجرحه وأصابه، ولكنه ما قتله وكان يريد في الحقيقة القتل وصرح بذلك، ولكن نهاية العمل إصابات وما قتل. فعند إقامة الحد عليه العبرة بما وصل إليه الاعتداء. عمل في إيه؟ قتلوا؟ لا، بس كان هيقتله، كان. يبقى العبرة إيه؟ بما وصل إليه الإيه؟ الاعتداء. ما قتله، نبدأ بقى نحاسبه على ما أصابه من جراحات، ونبدأ نأتي بجنايات الأعضاء أو بالتعزير حسب ما يتراءى لولي الأمر. يبقى العبرة بما وصل إليه الإيه؟ الاعتداء، لا بما كان ينوي به الإيه؟ ينوي به الشخص. فهنا الثلاثة أرادوا أن يقتلوا وصوبوا إليه سهامهم وأسلحتهم، ولكن ما قتل إلا واحد هو الذي يحاسب، ولكن الآخران يحاسبان ويعزران، ولكن ليس كمن قاتل. ولعلكم تذكرون قلنا أن من أنواع القتل القتل بالسبب والقتل بالمباشرة. وضربنا مثلا رجل ألقى رجلا من مكان عال، ألقاه في البحر، فلما ألقاه هو غلام صغير، هنا اليقين هيموت. فلما ألقاه وسقط في البحر تلقفه رجل آخر قبل أن يغرق فخنقه فمات. فهنا القاتل على الحقيقة المباشر، أما المتسبب يعذر نعم، ولكن لا يعامل معاملة القاتل. يبقى العبرة بما وصل إليه إيه؟ حال الاعتداء. ماذا وصلت إليه؟ اللي وصلت إليه إنه حسبك عليه، ومن شارك يحاسب على قدر إيه؟ مشاركته. إلا إذا كان المشاركة تمت بين الجميع وتمالأوا على قتل فلان. عندنا الأصل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قلنا هذا مبدأ عند علماء الشريعة، قتل الجماعة بالواحد. يقول: بقي قول العضد ولم ينقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق، وقد يجاب بمنع عدم النقل كيف وقد نقل القول بمنع التكليف بما لا يطاق. احنا ذكرنا يا اخواننا قلنا التكليف بما لا يطاق اللي هو التكليف بالايه؟ بالمستحيل. وقلنا المستحيل نوعين، مستحيل لذاته وهذا لم يقع في الشريعة تكليف به. قلنا المستحيل لغيره لأمر خارج عن ذاته هذا وقع به التكليف ولا إنكار، والإجماع منعقد على ذلك كتكليف أبي لهب بالإيمان بالله وغيره من المنافقين. نعم. يسأل أخونا هل يجوز لولي الأمر التعزير بالقتل؟ الجواب نعم إن تراءى له ذلك. ومش معنى كده أنه يعزره بالقتل لجرم وقع منه لا يستوجب القتل، لا، بينظر إلى ماضيه. يعني الرجل ده ديت مثلا 5 قضية يقبض عليه فيه أنه تاجر المخدرات، أو 5 قضية يقبض عليه فيه أنه ساعد القوم على قطع طريق أو على كذا أو على كذا، كثرت مساوئه، فلولي الأمر زي بالضبط شرب الخمر. شرب الخمر يجلد، الجلد المعروف اللي هو 80، وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة فاقتلوه. قال العلماء أن القتل هنا منوط بولي الأمر إن تراءى المصلحة في ذلك. يعني رجل مثلا كلما يجلد، كلما يشرب يجلد، وشره مستطير والجلد لا يؤثر فيه، أصبح تركه وجلده مدعاة لاقتحام الناس لهذا الجرم، ففي هذه الحالة يقتل. وتركه قبل كده، ده مستند الأئمة الأكابر أهل العلم في اللجنة الدائمة ببلاد الحجاز لما أصدرت فتوى وعممتها على جميع من يدخل البلاد، توزع في منشور لكل من يدخل البلاد، إن عقوبة الإتجار في المخدرات أو تعاطيها الضرب بالسيف. ليه؟ المصلحة اقتضت ذلك. ودايما يا مشايخ نظرة ولي الأمر إلى الأمور بتبقى نظرة شمولية عامة، بعكس نظرة أحد أفراد الرعية قاصرة لا تتجاوز نظر عيني. يقول: وهذه المسألة من فروعه وإن لم تنقل بخصوصها، ولعلهم إنما سكتوا عنها لأنه لا يعلم صدق اليهودي مثلا في قوله: لقد تدبرت حجج الإسلام وبذلت المجهود واستفرغت الوسع راغبا في الحق حريصا على اتباعه، فتبين لي بطلان الإسلام. ولم يفرق الشرع بين من يدعي هذه الدعوة وغيره من الكفار المصرحين، فرأوا أن البحث في نجاته في الآخرة إن صدق بحث قليل الجدوى وتنشأ عنه مفاسد لا تحصى. قال عبد الرحمن: والصواب ما قدمته أن حجج الإسلام واضحة وشبهات الكفر واهية، وقد تكفل الله تعالى لمن جاهد فيها محسنا أن يهديه ويكون معه. فإطلاق السلف أن كل من بلغته الدعوة وأمكنه النظر فلم يسلم هالك حق واضح، فإن من كان كذلك لا يكون مقصرا أو معاندا، ومن قال إن من استوفى مجهوده مخلصا للحق فظهر له أن الحق في غير الإسلام فلم يسلم فهو معذور عند الله، فليس في هذا القول شناعة ولا مخالفة في السلف إلا في توهم الإمكان. فأما من قال بالإمكان أو قضى بالوقوع كما صنع العضد ثم قضى بعدم العذر فهو المخطئ والله المستعان. خذوا بالكم بيقول إيه: إن من استوفى مجهوده مخلصا للحق فظهر له أن الحق في غير الإسلام فلم يسلم فهو معذور عند الله. الكلام ده مجرد خيال، يعني ملوش وجود. ليه؟ لأننا عندنا يقين أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الحق، وهذا يقين لا مرية فيه أبدا. وعندنا أيضا يقين أن من أخلصه وبذل الوسع في طلب الحق سيصل إليه. فأصبح عندنا مقدمتين: أن الإسلام هو الحق، وأن من بذل الوسع وأخلص سيصل إلى الحق. فإذا ادعينا أنه بذل الوسع وأخلص ولم يصل فلا شك أن هذا غير ممكن، وإن وقع فلم يكن مخلصا أو لم يستفرغ الوسع. واضح يا مشايخ؟ فإن قال قائل إن آية الجهاد على ما فسرتها بها تسد باب الأعذار كلها لحصرها الأقسام في مهدي ومعاند ومقصر، والمهدي مصيب والمقصر لا يستحق العذر، فعن هذا أجوب أخصرها أن قوله تعالى سبلنا في قوله تعالى والذين جهدوا في الله، مش برضو والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، المراد بها سبل النجاة عنده سبحانه، كما قال سبحانه في صفة القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والسلام هو السلام كما نص عليه أهل التفسير. ومما يبين ما قلنا جمع السبل في الآيتين وسبيل الحق في نفس الأمر واحد، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فللحق في نفس الأمر سبيل واحد، وللنجاة والسلامة سبل أولها سبيل الحق في نفس الأمر وهو المتعين بالنظر إلى أصل الدين في حق المكلف الذي بلغته الدعوة، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هنا معنى هو الإسلام الخاص، ركزوا يا مشايخ، الإسلام الخاص وهو اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها سبيل بذل الوسع، وثالثها سبيل الإتيان بما كلف به من البحث وهو دون الوسع، وهذا قد يكون مع حرمة الاستقصاء أو كراهيته أو إباحته أو استحبابه كالقاضي يتجه له الحكم بدليل ظني فيحرم عليه أن يقول لا أقضي حتى أراسل علماء الأرض كلهم، فلعل عند بعضهم دليل يخالف ما ظهر لي، ويكره له التأخير حتى يسأل علماء البلدان القريبة، وقد يباح له أن يؤخر حتى يسأل علماء البلد إذا كانت القضية متوسطة، ويستحب له إذا كانت كبيرة كالقتل، ويمكن تعداد سبل أخرى وفيما ذكر كفاية إن شاء الله. فإن قيل فإن في الآية الأولى ونظائرها من القرآن تنص على هلاك من كذب على الله أو كذب بالحق، والخطأ في الدين لا يخرج عن ذلك، فمن أخطأ في النبيذ المسكر يقول إن الله أحله وهذا خبر عن الله فإذا كان غير مطابق للواقع فهو كذب، ويرد قول مخالفه فإذا كان حقا ففي رده إياه تكذيب له، ويرد الأدلة التي يستدل بها مخالفه وهي من جملة حجج الله وآياته ففي رده لها تكذيب لها، أفلا يكون كاذبا على الله مكذبا بالحق والآيات؟ فالجواب أن الحكم الأول هو أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، وافتراء الكذب هو اختلاقه، طبعا لفظة اختلاقه يعني يتجاوز عنها كثير من العلماء، ولكن المراد هنا أنه كذب على الله متعمد، وما أثاره من شبهات ليدعم بها كذبه هو يعلم أنها شبهة. هذه ضابط الكذب متعمد، يعني كذب على الله ويتعمد أنه يكذب على الله. طيب أراد أن يلبس كذبه ثوب الصدق فأتى بشبهات واهية وهو يعلم أنها شبهات، ولكن أتى بها ليدلس على الناس، مجيئه بالشبهات لا يعد عذرا له، واضحة؟ طيب. يقول وذلك أن الخبر يتضمن خبرا آخر، فالقائل أحل الله النبيذ المسكر يتضمن خبره خبرا آخر صورته، وأنا أعتقد أن الله تعالى أحل النبيذ المسكر، فافتراء الكذب هو عدم مطابقة كل من الخبرين للواقع بأن يكون الله تعالى لم يحل ويكون المخبر لا يعتقد أن الله أحل. فأما إذا كان الله تعالى لم يحل ولكن المخبر يعتقد أنه أحل فليس بمفتر، ومن أهل العلم من يقول وليس هو بكاذب أيضا، فإن بنينا على قول الجمهور أنه يصدق على مثل هذا أنه كذب فإننا نقول الحكم في الآية منصب على الافتراء لا على مطلق الكذب، وكذلك في نظائرها من الآيات. فأما قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءهم أليس في جهنم مثوى للكافرين، فهذه الآية وإن لم تقيد بالافتراء لكنها عطفت التكذيب بالواو، فأفهمت أن الحكم منصب على من جمع بين الكذب والتكذيب بخلاف بقية الآيات، فإنها لما قيدت بالإفتراء عطفت التكذيب بأو، فأفهمت أن الحكم منصب على كل من الرجلين، أعني من انفرد بافتراء الكذب على الله، ومن انفرد بالتكذيب بالحق لما جاءه أو بآيات الله. وبعض الآيات تقتصر على أحد الأمرين، كقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي إن من المجرمين منتقمون. وأما قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فواضح أن المعني بقولهم كذبوا على ربهم أريد به افتروا عليه الكذب كما تصرح به أول الآية. وأما قوله تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، فلا يخفى أن قوله كذبوا على الله هو في قوم جمعوا بين الكذب والتكذيب بالآيات استكبارا كما يبينه أول الآية وآخره. وأما الحكم الثاني فهو أنه لا أظلم ممن كذب بالحق لما جاء، فالتكذيب هو نسبة الخبر إلى الكذب بأن يقول هذا كذب، وفي معناه أن يعرض عنه ويستمر على خلافه كما نبهت عليه آية الجرز اللي هي آية الإيه؟ السجدة. والحق والصدق المراد به والله أعلم ما هو حق وصدق في دين الله في نفس الأمر، إن لم تقم الحجة بأنه حق فإن الآيتين لم تفصل، ولكن التكذيب مقيد بوقوعه، مقيد بوقوعه وقت مجيء الحق بقوله في الأولى لما جاءه وفي الثانية إذ جاءه، والمعنى أنه لم يكد يسمع الحق حتى بدر إلى تكذيبه بدون نظر ولا تفكر ولا تأمل ولا تدبر. فهو كالحاكم الذي يجيئه المتظلم فلا يكاد يعرف أنه متظلم حتى يكذبه بدون نظر في شكواه، وهذا من أشد الظلم في الناس لأنه ظلمه بعدم إنصافه وبعدم سماع شكواه وبتكذبه. فمن فعل مثل هذا بالحق الجائع عن الرب عز وجل فذاك الذي لا أظلم منه. وأما من كذب بالحق في دين الله وقد قامت به الحجة فهو المعبر عنه بالتكذيب بآيات الله، وهي حججه الظاهرة كما يقال لأعلام الطريق الظاهرة آيات. وهذا أيضا لا أظلم منه، فإن الآيات التي عبرت بالتكذيب بآيات الله لم تقيد التكذيب بكونه وقت المجيء، بل تقدم في آية الجرز ثم أعرض عنها. خدوا بالكم مسألة الإعراض بالذات، كثير ممن يعرض يوهم الذي يحدثه أن الأمر مشتبه عليه، بمعنى ممكن تتناقش مع إنسان في قضية معينة حتى مثلا لو مسألة من مسائل الفقه العملي أو المعاملات، والمسألة فيها قولين ولكن قول باطل لا يصح أبدا وقال به بعض العلماء زلة، وقول واحد وهو الحق، فأنت عمال تتناقش معه فهو متشبث بالقول الساقط، فأنت عمال تعرض عليه الأدلة تلو الأدلة وتبين وهن القول الآخر بأدلته، ومع ذلك يقول لك الأمر مشتبه عندي. فاكرين زي إيه؟ زي مناقشة المبتدع صاحب الهوى، تأتيه بالأدلة تلو الأدلة ومع ذلك يصر على ما هو عليه. فهنا يتضح للمتكلم المناقش المناضل يقول لك لا ده مش مشتبه عليه حاجة، ده هذا صاحب هوى يجادل بالباطل. كذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهنا لما عرض عليه الحق فكذب به دون بعد أن عرض عليه، ويبدأ يوهم المعرض الذي أعرض عليه أن عنده اشتباء. لا، فقد يكون في الحقيقة معرض ولكن يوهم الغير أن الأمر مشتبه عليه. طيب، يقول: وهذا إن كان المكذب بالحق أظلم منه من جهة أنه كذبه ولم ينظر فيه، فهذا أظلم منه أنه كذبه وقد بان له الصدق. فتحصل من الآية أنه لا أظلم من اثنين: أحدهما من افترى على الله كذبا، الثاني من كذب بالحق في دين الله وقت ما جاءه. وعلم من بقية الآيات أن مثله من كذب بآيات الله وهي حججه الواضحة أو أعرض عنها وخرج عن الآية، من أخبر عن الله عز وجل بما يعتقده واقعا وهو في نفس الأمر غير واقع، ومن جاءه الحق في دين الله فنظر وتدبر فلم تتبين الحجة فكذبه أو أعرض به. كلمة بقى نظر وتدبر ولم تتبين له الحجة، هذا ملوش وجود، هذا ملوش وجود. فاكرين كلام الصحابي للمنذر بن سوى اللي هو مين؟ ها؟ ايوه، الصحابي كان اسمه ايه؟ العلاء بن الحضرمي. قال له: هذا والله دين محمد الذي لا يستطيع ان يقول ذو عقل ليت ما امر به نهى عنه، او ما نهى عنه امر به، وليته زاد في عقوب نقص من عقوبته او زاد في عفوه. دي يا اخوانا ثوابت ارجو ان تكون واضحه لديك. فتبين بحمد الله ان الايه لا تسد باب العذر على المخطئين. فان قلت خروج هذين من الايه انما معنى خروجهما عن الاظلميه ولا يلزم من ذلك خروجهما من الظلم، قلت: نعم، ولا يستلزم دخولهما في الظلم. فإن قلت: فمحالهما؟ قلت: المخطئ إن دخل في الآية الثانية فهو على سبيل من سبل النجاة كما عرفت، وإلا فهو المقصر. فإن أداه تقصيره إلى عدم الالتزام بالإسلام، إلى عدم التزام الإسلام، فهالك لا محالة كما سلف. وإما إذا كان ملتزما للإسلام فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. الأمر الثالث: قال ابن جرير: الوسع الفعل من قول القائل وسعني هذا الأمر، فهو يسعني ساعة ويقول: هذا الذي أعطيتك وسعني، أي ما يتسع لي إن أعطيك فلا يضيق علي إعطاؤك، وأعطيتك من جهدي إذ أعطيته ما يجهدك فيضيق عليك إعطاؤه. فمعنى قولي: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي ما وصفت من أنها لا تكلف إلا ما يتسع لها، بذل ما كلفت بذله فلا يضيق عليها ولا يجهدها. خد بالك، كلمة فلا يضيق عليها ولا يجهدها لابد أن تفهم من خلال نوعي المشقة، القاعدة اللي احنا شرحناها مرارا ودايما بنشير إليه. المشقة سبب للتيسير، أي إذا كان هناك حكم تكليفي وكان من جراء تنفيذ هذا الحكم مشقة، هذه المشقة تؤدي إلى تيسير في الحكم. العلماء قالوا: لا، ده لابد أن نعرف ما المراد بالمشقة، لأنه ما من عمل إلا ومعه مشقة ملازمة له، واخد بالك؟ فقالوا: آه، يبقى المشقة الملازمة للفعل التي لا يتم الفعل إلا بها ليس لها تأثير في جلب التيسير. احنا قاعدين اهو، الحر شديد ومعروف، أسأل الله أن يعينني وإياكم وأن ييسر لنا ولكم الأمور وأن يعينني وإياكم على الطاعة وعلى طلب العلم والعمل به. يبقى دي مشقة ملازمة ملهاش اعتبار. أما أن تأتي مشقة على غير العادة ولا تنفك عن العمل وليست من افتعال المكلف، ففي هذه الحالة تؤدي إلى التيسير. زي بالضبط كده كما ثبت عند البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر قال: أبردوا بالصلاة. أبردوا بالصلاة يعني أخروا صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى أصبح دي مشقة ملازمة للفعل، ولكن مشقة على غير العادة، واخد بالك. ومن هنا نتمكن من التفريق بين التنطع في فعل العبادة وبين عدم التنطع. يبقى التنطع في فعل العبادة أن هناك طريق يسير يؤدي إلى العبادة خلاص، وهناك طريق شاق يؤدي إلى العبادة، إن فعله العبد ربما يصل إلى قلبه بغض العبادة أو الملل. ده اسمه التنطع بقى. ده اسمه التنطع في دين الله. وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعمل بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. طيب، يبقى هنا قوله فلا يضيق عليها ولا يجهدها، يبقى معنى ذلك إن أي تكليف فيه جهد وفيه مشق، ده لابد منه، ولكن هذه ليس لها تأثير في العمل. وروي في موضع آخر عن ابن عباس قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، قال: هم المؤمنون، وسع الله عليهم أمر دينهم، فقال الله جل ثناؤه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال عبد الرحمن: المقصود هنا معرفة معنى الوسع، فأما العموم والخصوص فقد مضى الكلام فيه. قال الراغب: الوسع من القدرة ما يفضل عن قدر المكلف. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، تنبيها أنه يكلف عبده دوين ما ينوء به قدرته. يبقى الأصل يا مشايخ أن التكليف في مقدورنا جميعا، ده الأصل. وكل من ادعى أن التكليف ليس في مقدوره فيلزمه الدليل. يبقى أنت بتقول والله ليس في مقدوري أن أطلب العلم، ليه؟ والله الجو حر. ويبدأ بقى يتعلم العلل، دي علل واهية لا اعتبار لها أو لا عذر لمن ترك العمل بسبب هذه الأعذار الوهية. يبقى القاعدة عندنا: الأصل في كل ما كلفنا الله به الوسع ولا عدم الوسع؟ الوسع. يبقى كلفنا بالجهاد، كلفنا أن يقف الواحد أمام اثنين، أمام اثنين، نعم أمام اثنين، واخد بالك، ولا يفر. يبقى ازاي هاب قدام التن؟ ما الذي كلفك أعلم بك منك، يبقى السمع والطاعة. أما إذا اعتراك شيء خارج عن إرادتك ولابد أن يقارن للعمل، حينئذ المشقة تجلب التيسير. يقول: وفي الشريعة مواضع توضح ذلك، منها أن الله تعالى لم يكلف الأعراب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لزوم المسجد وسماع القرآن ونحو ذلك مما من شأنه أن يكسبهم الإيمان. طيب، اكتب عندك برضو لو في ورقة وتلصقها يكون أفضل، وإن كنا ملناها، بس المسلك بتاعنا دايما طالما المعلومة جات والوقت مناسب لا بأس بتكرارها. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية: وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان. فتبين من ذلك أن المنفي غير المثبت. والذي عليه أهل التفسير وأهل التحقيق كشيخ الإسلام وغيره، والذي عليه أهل التفسير وأهل التحقيق كشيخ الإسلام وغيره، أن هؤلاء الأعراب ليسوا من المنافقين، ليسوا من المنافقين. فالذي أثبته لهم ربهم عز وجل، فالذي أثبته لهم ربهم عز وجل هو مطلق الإيمان، وإن جاء بلفظ الإسلام، ومطلق الإيمان وإن جاء بلفظ الإسلام، وهو الإيمان بالأركان الستة. مطلق الإيمان وهو الإيمان بالأركان الستة. افتح قوس. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر. افتح قوس. والذي نفاه هو الإيمان المطلق. هو الإيمان المطلق وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. نرجع للكتاب. وفي الشريعة مواضع توضح ذلك، منها أن الله تعالى لم يكلف الأعراب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لزوم المسجد وسماع القرآن ونحو ذلك مما من شأنه أن يكسبهم الإيمان. أسأل سؤال كده، كلمة ما مما من شأنه أن يكسبهم الإيمان، ما المراد بالإيمان هنا؟ وقبل أن تجيب هذكر لك ثلاثة. لفظ الإيمان إذا أطلق، ركزوا يا أخواننا في الكلام ده، يحتمل أصل الإيمان ويحتمل الإيمان الواجب ويحتمل الإيمان المستحب. وساعات بعض العلماء بيقولوا الإيمان الواجب ويقسموا الإيمان الواجب نوعين، واجب على سبيل التعيين وواجب على سبيل الاستحباب. يبقى أنا عندي أصل الإيمان وعندي إيمان واجب وعندي إيمان مستحب. السياق بقى والذي يفقه كلام المتكلم أو المصنف بيقدر يعرف، وده يا اخوانا اللي اوقع كثير من اهل البدع في فهم كلام شيخ الاسلام على المعنى الغير مراد. اخوانا اللي حضروا معنا هنا في هذا المسجد كتاب الايمان لشيخ الاسلام اللي هو شرح حديث جبريل، كان كثير شيخ الاسلام يطلق لفظة الايمان ويقصد بها الايمان الواجب، وفي بعض المواضع يقصد فيها الإيمان المستحب، وفي بعض المواضع يقصد بها أصل الإيمان. فجه الخطأ جه منين؟ جه مثلا في الموضع اللي بيقصد فيه شيخ الإسلام الإيمان أصل الإيمان جعلها الإيمان المستحب، فجه الخلط من قالك اهو شيخ الإسلام بيقرر أن من نطق بالشهادتين ولم يلتزم بلوازمهما فهو من أهل الجنة، يبقى يخطأ فيها. وعلشان كده دايما وأبدا حاول تستقرئ كلام العالم في المسألة وتنظر إلى الألفاظ الذي يستخدمها وتقف على معناها من خلال نظائرها في كتبه الأخرى. واخدين بالكم؟ وطبعا اللي احنا عارفينه عليه ان شاء الله، انا اريد كلام شيخ الاسلام في العذر بالجهل، هل بيعذر ولا لا، وما ضابط المعلوم من الضرورة عندهم. أبدأ أتتبع كلامه كله، لأن كان في معظم مصنفات شيخ الإسلام وهو بالذات كان يتكلم بمقتضى الحال أو يخاطب طائفة معينة. وقرأ كلامه في الحموية وفي التدمري، شوف بنكلم منه وبنقش منه. طيب، يقول: ومنها ما سبق أنه كان يخفى على العربي شيء. يبقى هنا، طب معلش نسينا السؤال، يبقى هنا: ما من شأني أن يكسبهم الإيمان. يبقى المراد بالإيمان هنا أصل الإيمان، ولا الإيمان الواجب، ولا الإيمان المستحب؟ الواجب، الواجب يا أخوان. أما أصل الإيمان ثبت عندهم، معايا يا أخوانا كده؟ ومنها ما سبق أنه كان يخفي على العرب شيء من دقائق معنى لا إله إلا الله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من أسلم أن يتعلم جميع ذلك على الفور. ركز على كلمة على الفور، بل ربما كان أحدهم يسلم فيأمره لوقته أن يذهب للجهاد. واخد بالك؟ فكريا وصف الإسلام ابتداء، وصف الإسلام استمرارا، اوعى تنساه، اوعى تنساه. والعمل لدين الله بمقتضى الحال. وعلشان كده أعيد تاني معلش ووسعوا صدوركم شوية ليه. قلنا العمل لدين الله يختلف باختلاف المراحل التي تمر بها الدعوة. أنا عاوز أعمل لدين الله، أنت قاعد فين؟ في الحتة الفلانية. طب الوضع عندك إيه؟ كيت وكيت 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 وكيت. طيب عملك الوقت ده ربي نفسك على مكارم الأخلاق، واجتهد في طلب العلم حتى يأتي دورك. طيب أنا قاعد في بلد وولي الأمر عمال كل يوم حتى بح صوته حي على الجهاد، أخرج، ده أنا مش حافظ القرآن، أخرج، ده أنا أخطئ في أحكام الوضوء، أخرج. وهو لم يحسن إلا القليل من الإسلام. ليه؟ العمل هنا يقتضي ذلك. أنا في مكان معين بدأ أهل البدع يطلون بقرونهم المكسورة، وبدأوا يروجون لبدعهم المبتوتة. أعمل إيه؟ رد بقى وإتقن أمرك واحكمه وحذاري لي ولكم أن تتقدم في أمر لست من متقنيه، بل الذي حملك على الرد حمية وحماس. إياك إياك. وعلشان كده إحنا بنعتب كل العتب على من يتصدر في الفضائيات للرد على أهل الفسق والفجور وأهل البدع. من الذي أذن لك؟ وهل يا ترى لما طلعت بضوابط؟ وهل يا ترى الرجل اللي بيقولوا عليه المذيع أو صاحب البرنامج هل عنده إنصاف سيعطيك من حجم الكلام والمساح ما يعطي لخصمك، أم أنه دعاك ليسخر منك؟ فاكرين والحماس للحق لا يسد مسد الفهم، ما تنسهاش. يبقى مش حماس. طب ما انت ممكن طلعت وقعدت وصلت عليك الكاميرا وقال لك اتفضل يا سمحت الشيخ، وهو مرتب ترتيب محكم ليدمرك، وانت رحت. خدوا بالكم يا رجاله، الله يبارك فيكم، الشبكة العنكبوتية والفيسبوك والله ما يأتي من ورائه خير، وإن أتى فبالنظر إلى الشر لا شيء، كقطرة من سيل. طيب يقول: ومنها اتقوا هذا الشرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخفى من دبيب النمل. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفرغوا أوقاتهم في التعلم، بل أرشدهم أن يقولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يعني إيه؟ ده خلاصة العلاج. وقعت في شيء من الشرك والأمر مشكل عليك، ادعي ربك بهذا الدعاء. طب استطعت أن تبحث وتصل إلى أغوار النفس وتعرف مواطن الشرك الخفي عندك، لا بأس، لكن انت وقفت على سبب الداء، فبتركه يذهب الداء، وهذا يسير. ومنها أن المسلمين من عهد الصحابة وهلم جر كانوا يكتفون ممن يقبل الإسلام من الأعاجم بأن يلقنه مسلم الشهادتين ويفسر له معناهما كما تيسر، ولا يلزمونه أن يسأل كل من لقيه من أهل العلم، ولا أن يرتحل إليهم فيسائلهم حتى يعلم اتفاقهم، ولا أن يبادر إلى تعلم العربية والقرآن والتفسير والسنة حتى يحصل له المعرفة التامة، بل لا نعلمهم أوجب أن يتعلموا من القرآن إلا ما لابد منه لصحة الصلاة، ولا نعلمهم ما أوجب، ولا نعلمهم أوجب معرفة تفسير ذلك. وقريب من كلمة الوسع كلمة الاستطاعة والطاقة، قد فسر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بوجدان الزاد والراحلة، وذلك دون المجهود. طبعا الزاد والراحلة، الزاد له ولمن يعول حتى يرجع. ومن هنا بقى يأتي الجواب عن السؤال المشهور: رجل ذهب ليعتمر أو يحج وعليه جمعية، وذهب ليحج وقبض الجمعية أول واحد وعليه لسه 20 شهر، واخد بالك؟ ما الحكم الشرعي؟ ما فيش علاقة بين دي وده. طالما عندك من المال ما يسد دينك إن أتتك المنية، استعن بالله واذهب، استعن بالله واذهب لما عنده. يبقى هنا قوله: ولا يرتحل إليهم فيسألهم حتى يعلم اتفاقهم، ولا يبادر أن يعلمهم العربية وقرآن التفسير والسنة حتى يحصل لهم المعرفة التامة، بل لنعلمهم أوجب أن يتعلم القرآن أو مما لا بد منه لصحة الصلاة، ونعلمه أوجب معرفة التفسير أم لا. وقريب من ذلك كلمة الوسع كلمة الاستطاعة والطاقة، وقد فسر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بوجدان الزاد والراحلة، وذلك دون المشهود. وفي الصحيحين وغيرهما من طرق حديث المعراج، وفيه قول موسى لمحمد عليهما الصلاة والسلام في المراجعة في فرض الصلاة: إن أمتك لا تستطيع ذلك. وفي روايات: لا تطيق ذلك، حتى قال له ذلك في خمس صلوات. وقال الراغب: فقوله ما لا طاقة لنا به، أي ما يصعب علينا مزاولته، وليس المعنى لا تحملنا ما لا قدرة لنا به. وفي الصحيح من حديث عمران بن الحسين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال أهل العلم: المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة. طب ضبطها إيه؟ ما هي المشقة الشديدة تتفاوت، واخد بالك؟ زي مرة واحد في معركة من المعارك مر على رجل وإذا به يتشحط في دمه، يعني مطلع في الروح، ورجله مقطوعة ونايم عليه، فقال له: من قتلك؟ قال: وسادتي، يعني رجلي. فمسألة القدرة على التحمل تختلف، واخد بالك؟ ممكن واحد يعني يعثر في اصبعه يقول: ودوني العنايه المركزه، وممكن اخر يقطع اصبعه وينزل امامه ولا يتاثر. فالعلماء في المشقه شديد قالوا: وهي المشقه التي تخرجه عن طور الخشوع في العباده، ما عادش في الصلاة بقى خالص، وليس عنده أي تركيز ولا خشوع في الصلاة، يبقى دي مشقة، سواء بقى من وجع الدرس أو من قطع اليد. يبقى بتختلف. يبقى ممكن شخص مثلا عنده مشقة شديدة في ظهره، مجرد ان هو يقف يشعر بشيء من الألم عقله يطير اجلس. التاني ولا يتأثر، كما ثبت هذا عن بعض سلفين أظنه بلال بن سعد قال: قدم علينا إبراهيم بن الأسود النخعي في بيت الله الحرام فاعتلت رجله، فقام يصلي الليل كله على رجل واحد. معي؟ يبقى مشقة، واحد بيتحمل واحد ما يقدرش ايه يتحمل، وإلى الله المشتكى. طيب، قال أهل العلم: المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة في فتح الباب، وفيه عند الطبراني من حديث ابن عباس: يصلي قائمة فإن نالته مشقة فجالسة، فإن نالته مشقة صلى نائمة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اكتب عندك. وفي الحديث دليل على أنه من المحتمل أن يعتري المسلم حالات يضعف فيها أو يعجز، وفي الحديث دليل على أنه من المحتمل أن يعتري المسلم حالات يعجز فيها عن التغيير باليد والتغيير بالقلب. عن التغيير باليد والتغيير باللسان. وفي الحديث دليل على أنه من المحتمل أن يعتري المسلم حالات يعجز فيها عن التغيير باليد والتغيير باللسان. اكتب. ومن ادعى العجز عن التغيير بالقلب فادعاؤه باطل. ومن ادعى العجز عن التغيير بالقلب فادعاؤه باطل. واضحة يا مشايخ؟ يعني يقول لك: والله لا أستطيع أن أغير بقلب. إزاي؟ يعني لا تستطيع أن تكره المنكر؟ لا، يبقى أنت بتحبه. ما هي القسمة ثنائية، إما حب وإما بغض. فكرهت المنكر تغيير بالقلب، ومن لوازمه مغادرة المكان. أحببت المنكر يبقى كده ما غيرت بقلب، وليس وذلك أضعف الإيمان. والرواية الصحيحة: وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. نرجع. يقول: المراد بعدم الاستطاعة في الحديث أن يخاف على نفسه ضررا، ولذلك عد الاقتصار على الإنكار بالقلب أضعف الإيمان. فإن قوى الإيمان فإن قوي الإيمان لا يصده خوف الضرر عن أن ينهى عن المنكر. فأما العاجز البتة كمن كان مقعدا أخرس ورأى منكرا بعيدا عنه فأنكره بقلبه، فلا يتعين أن يكون هذا من أضعف الإيمان، بل إذا صمم بقلبه على أنه لو كان يمكنه المشي لمشى إلى ذلك المنكر حتى يغيره بيده كان ذلك من أقوى الإيمان، والله أعلم. وقد يعترض ما تقدم بوجهين: الأول أن حمل الوسع والطاقة والاستطاعة على ما فيه مشقة شديدة يقضي على تلك النصوص بالإجمال، وذلك أن المشقة الشديدة لا تنضبط كما اعترفوا به في تقرير علة قصر الصلاة. طيب، فاكرين احنا قلنا إن كل التكاليف الشرعية لحكمة، صح؟ والحكمة ديت كم نوع؟ ثلاثة، فاكرين؟ رفع الحرج، ها، وجلب المصلحة، وإيه ثاني؟ ودفع الضر. ديت اسمها ايه؟ حكم الشرائع. جلب مصلحة، دفع ضر، رفع حرج. جهم في رفع الحرج ووجدوا ان الامر ممكن الا ينضبط، فما يكون حرجا علي لا يكون حرجا على اخي صفوت. طب نضبطها ازاي؟ بدأوا يبحثون عن امر اخر ظاهر منضبط يجعلونه سببا لهذا التكليف وهو الذي سموه بالعلة. يقول هنا: كما اعترفوا به في تقرير علة قصر الصلاة، قالوا إن أصل الباعث على ذلك المشقة، لكن لعدم انضباطها ضبطها الشارع بالسفري، ولا يمكن ضبطها بالعرف لاضطرابه، وقد دلت مسألة القصر على عدم اعتباره، ولا يقال كل إنسان فقيه نفسه، لأن ذلك يؤدي إلى تساهل أكثر الناس وتسامح. الوجه الثاني أن من المشق الشديدة ما ألغاه الشارع وكلف بما هو فيه من ذلك تكليف الكافر بالإسلام، مع أنه يشق عليه مشقة شديدة أن يدع دينا قد ألفه واعتاده وأدرك عليه آباءه وأجداده، ومن ذلك تكليف من هام بامرأة وصادفها في خلوة وتمكن منها ألا يقربها، مع أنه يشق عليه الانكفاف عنها مشقة شديدة، ومن ذلك تكليف من أدمن الخمر في كفره ثم أسلم بأن يجتنبها، واجتنابها بدون تدريج يشق عليه مشقة شديدة. خد بالك، عاوزين نفرق بين حاجتين، بين أنه يشق عليه الأمر الثاني مشقة شديدة، الأمر الثاني هل المشقة الشديدة دي تعتبر عذرا في عدم فعله للواجب وعدم تركه للمنكر؟ لا. يعني واحد شرب الخمر حتى أدمن ودخل في الإسلام أو أراد أن يقلع عن الخمر، قلنا له الحكم الشرعي إياك أن تشرب، قال يا أخوانا مشق علي، طب احنا عارفين مشق، جاهد نفسك، طب إذنوا لي بالتدريج لا نأذن لك، واخد بالك؟ الجماعة بتوع الطب قالوا لا يستحيل يترك، الجواب لا، هذا كلام باطل. عارفين ليه؟ لحديث طلحة، حديث أنس بن مالك، فاكرينه عند البخاري ومسلم، وبينما يقول وبينما نحن عند في دار أبي طلحة والأقداح في أيدينا، وكانت الخمر عندهم زي المية عندنا، يعني كان الواحد مثلا تأتي له الغصة، كان لقمة كبيرة وقفت في المريء، بدل شوية مية شوية إيه، هو ماشيين على كده، ومع ذلك لما جاء النص الشرعي فهل أنتم منتهون؟ طلحة قال لأنس قم يا أنس فهرق هذه القلال. انتم معايا يا اخواننا كده؟ لان ده اللي كان بيدندن به بعض الناس، يقول لك لا احنا ما ينفعش نطبق الشرع لازم بالتدريج. خطأ كبير جدا، خطأ كبير. طب واحد قال لك احنا انا مش هقدر اقلع عليها مرة واحدة بالتدريج، انت وشأنك، ولكن اعلم يقينا أنك إن شربتها ولو قللت كل يوم تأثم، ده اللي لازم نعرفه كويس، تأثم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى مسألة مشقة شديدة مشقة شديدة فعلا، ولكن هل المشقة شديدة عذر لأن يترك فعل الواجب ويمتنع عن ترك المنكر؟ أبدا. زي بالضبط يقول لك رجل هام بامرأة وكذا وكذا، مشقة شديدة نعم، ولكن لما نيجي نبحث بشيء من التفصيل على نفسها جنت براقش، من اللي قالك بصله؟ من اللي قالك اختلي به؟ من الذي قال لك حديثها في الهاتف؟ ورجائي يا اخوانا، وده مش عيب وليس شكا، ولكن من الأخذ بالأسباب، راقبوا من هم تحت ولايتكم في الهواتف، ودايما ذكروهم بالله، ورب ابنك على كده، إياك أن تربي ابنك في فعل الواجب وترك المحظور على العقوبة العاجلة أو الجزاء العاجل منك، كده ما عملتش حاجة. قول له يا ابني تقولوش لو كدبت هقطع رقبتك، انت لا تقطع ولا حتى مزعع، ولكن ربي ان كذبت النار. وبئس المصير. يعذبك الله، ما تخبيش علي، الله يعلم ويراك وهو الذي يحاسبك، أنا مش حاسبك. هو ده، هو ده يا أخوانا، أخوانا اللي بيسألوا عن التربية والأولاد ومش أولاد، أمر سهل جدا ميسور. طيب، يبقى الشاهد من ذلك هنا بيقول إيه؟ أن من المشاق الشديدة ما ألغاه الشارع وكلف بما هو فيه من ذلك تكليف الكافر بالإسلام، مع أنه يشق عليه مشقة شديدة. نعم، النبي قال له أسلم ولو كنت كارها. نعم، يقول ومن ذلك تكليف من هام بامرأة وصادف ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم، الأجر عظيم. وكذلك الخمر. والجواب عن الوجه الأول بتسليم الإجمال في الجملة، خد بالك، تسليم الإجمال في الجملة يعني في مشقة فعلا على من كان 20 سنة كافر ودخل في الإسلام، وعلى من كان مدمن مخدرات بقاله 50 سنة وحب يقلع عنها، فيها مشقة. ولكن السر فين بقى؟ هذه المشقة ليست بعذر لأن يمارس الفعل المحرم أو يترك الواجب، ولكن الشريعة قد تضمنت ما يرشد إلى التفسير، ولكنها تركت مجالا للاختلاف لحكم عديدة، منها ما تقدم في الأصل الثاني، ومنها ما سيأتي في الكلام على التقليد، ومنها توسعة المجال لاجتهاد أهل العلم ليعظم ثوابهم، ومنها ترك متسع لاحتياط أهل التقوى من أقوياء المؤمنين ليأخذوا أنفسهم بالورع والتوقي فيعظم أجرهم ويعرف فضلهم، وللضعفاء ليمكن لهم الترخص بمدون المعصية ولو شدد عليهم لرموا بأنفسهم في المعصية، ومنها تهيئة سبيل لحسن ظن المسلمين بعضهم ببعض فيرى متشدد أن المترخص وجها وسبيلا. والجواب عن الوجه الثاني أن المشقة في الأمثلة المذكورة ونحوها ليست بشديدة إلى حد الخروج عن الوسع. نعم، إنها تقارب ذلك، وربما اعتد الشارع بأخف منها، ولكن الشارع قد يلغي المشقة التي ربما يظهر أنها شديدة لأسباب منها أن يكون اتفاقها نادرا. والفقهاء يلاحظون هذا، قالوا لو أخطأ الحجاج فوقفوا عاشر ذي الحجة أجزأهم حجهم، ولو أخطأوا فوقفوا 11 كان عليهم القضاء لندرة الخطأ بيومين. خد بالك كلمة لو أخطأ الحجاج فوقفوا 10 ذي الحجة أجزأهم حجهم، أي أخطأوا في رؤية الهلال، رؤية الإيه؟ الهلال أقصى شيء. ومن أجل هذا حصل في سنة من السنين في بلاد الحجاز، راحوا استطلعوا الهلال رمضان، لقوا الهلال ما طلعش، واخد بالك، فأمروا بالفطر فأفطر الناس، تنهم بعد كده اليوم اللي بعده الهلال، فبدأوا يصوموا يصوموا يصوموا، جوهم يستطلعوا الهلال، تبين لهم الهلال واضح، وكان الكلام ده يوم 28 رمضان. أصبح في خطأ، في خطأ هنا، لأن الشهر عمره ما يكون 28. طيب، ما احنا طلعنا شفنا الهلال أهو ده واضح، وكان بقدر الله رؤيتهم للهلال واضحة وتواترت. ففهذه السنة أفتى العلامة ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان الأمة الإسلامية وبلاد الحجاز بصيام يوم، وعلل الخطأ في رؤية هلال رمضان وليس في رؤية هلال شوال. ماشي، يبقى الخطأ في يوم لا. والثلاثة الأمثلة مما يندر، فما كل أحد يشق عليه ترك دين أبائه ولا يتفق له ذلك إلا مرة في العمر، والعاشق يندر أن يصادف معشوقته في خلوة بدون تحريه ذلك. أهم بدون ايه؟ تحري ذلك، يعني هو اللي قاعد يرتب بقى له سنه بيرتب في الموعد، واخد بالك انت، وعمل اللي ما ينعملش، قال لا، يبقى فين بقى المشقه بقى؟ ده مشقه لو انت مثلا يعني ايه عشقتها، واخد بالك انت ازاي، وتتمنى ان تراها وانت رايح مشوار كده في خفيه ولقيتها قدام، ده مستحيل مستحيل يبقى هنا ينظر وقوعه. يقول: ومنها أن تكون المفسدة التي تترتب على الفعل عظيمة، ولهذا قال: لو أكره على قتل مؤمن لم يجز له، وعظم المفسدة في الأمثلة ظاهرة. اكتب عندك: وأما الإكراه على قتل مؤمن فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز الإقدام على القتل، فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز الإقدام على القتل محتجا بالإكراه، والإجماع منعقد على أنه لا يجوز الإقدام على القتل محتجا بالإكراه، ولو أدى إلى قتل نفسه. فليس له أن يفدي نفسه بغيره، فليس له أن يفدي نفسه بغيره. انتبه، مهما كان هو ومهما كان غيره، مهما كان هو ومهما كان غيره. يعني ما يقولش ده أنا فلان وهو فلان وأنا أنفع للأمة منه، ما أدراك. لأن هنا عندنا التكافؤ فين؟ في عصمة الايه؟ في عصمة الدم، في عصمة الايه؟ الدم. اكتب عندك: ولو قتله، اكتب ولو قتله محتجا بأنه مكره، ولو قتله محتجا أنه مكره يقتل قصاصا. ولو قتله محتجا أنه مكره يقتل ايه؟ قصاصا. واضحة يا مشايخ؟ مسألة فيها إجماع، فيها إجماع. طيب، يقول: ومنها ألا تنضبط المشقة وتترتب على الفعل مفسدة عظيمة، كمن أغضب فجنى على إنسان وادعى أن المجني عليه أغضبه فلم يتمالك نفسه أن جنى عليه، فإنه لا دليل على أن الغضب بلغ ذلك المبلغ، ولو رخص له لادعى أكثر الجناء مثل ذلك. احنا قلنا قبل ذلك إن من سكر متعمدا وغلبه سكره حتى قتل معصوم الدم حكم إيه؟ القصاص، سدا لذريعة الاجتراء على قتل النفس المعصوم. زي بالضبط كده قتل الجماعة الواحد. ليه؟ قال لك: إن لم نقل ذلك لكل خمسة إيه؟ تملقوا راحوا قتلوا فلان وروحوا القاضي، إحنا قتلناه، إحنا الخمسة. واحد يقول له: أنا فخدت عينه والتاني كذا كذا كذا، خلاص كل واحد خد له 20 سنة، وبتاع ده هو حسن سر وسلوك 10 سنين، ومولد النبي يبقى 5 سنين. واخد بالك أنت إزاي؟ ففي الحالة دي لا، يبقى هنا سد الذريعة مبدأ. زي يبقى هنا واحد غضب واشتد به الغضب حتى قتل، لا طب كل واحد يدعي يا اخوانا اعذروني. زي بالضبط ايه مساله ايه؟ غضبت فطلقت ايه امراتي، تم. هو في واحد بيطلقها وهو مبسوط؟ لا. طيب، يقول: فانه لا دليل على ان الغضب بلغ ذلك المبلغ، ولو رخص لهم لادعى اكثر الجنات مثل ذلك، اذ اكثر ما يقع القتل عند الغضب، بل لربما استحل المغضب القتل لتوهمه أنه قد بلغ به الغضب ذلك الحد. ويأتي هذا في تلك الأمثلة، فإن المفسدة فيها عظيمة كما مر. ولو رخص لهم لاستحل الكافر المتبصر البقاء على دين أبائه لتوهمه أن المشقة شديدة، وأن الله تعالى لا يكلفه بتحمله، وكذلك الآخران. وإذا لأوشك أن يدعي كل زان وكل شارب خمر نحو تلك الدعواء. واضحة يا مشايخ؟ علشان كده تأملوا اللي بقول لكم عليه باستمرار، مش احنا اللي نفتي بالضرورة، مش احنا، ولا احنا اللي نفتي بأن الرجل ده كان غضبان ويعني ودم فر والكلام ده فطلق امرأته او طلق نساءه الثلاث باللفظ الصريح وكلهن حوامل. مش انت اللي تفتي ان هنا الغضب لا يقع به الطلاق؟ لا، المسائل دي خطيرة جدا، هي القول بالضرورة أو بمعنى أدق الخروج على خلاف الأدلة. أو تقول إيه ده الرجل في مشقة شديدة وخلاص، لا، فين ضبط المشقة؟ ده علشان كده دايما كان الأكابر من أهل العلم إذا عرضت عليهم مثل هذه الأمور يتوقفوا ويتريثوا ويكلون الأمر إلى غيره. فكان قصة بروع بنت واشق، فكان حديث الإمام أحمد حديث عبد الله بن مسعود بيقول فظلوا يختلفون إلى ابن مسعود شهر كامل. يا ابن مسعود افتن، امرأة ماتت وعقد عليها زوجها ومات ولم يدخل به، حقوقها فين؟ شهر كامل. وكل مرة ابن مسعود اذهبوا إلى غيره، لا أدري. شو بقى شهر كامل الله أعلم يروح له كل يوم، في اليوم مرتين، كل يوم ويوم بيروح له كتير. ففي المرة الأخيرة قالوا يا ابن مسعود لا نجد إلا أنت، لا نجد إلا أنت، هروح لمين؟ والست جوزها مات وعايزين نشوف لها حل، تعتد ولا وضعها إيه بالضبط؟ أدي اللي احنا بنقوله وبنشدد عليه، بيعرض علينا أسئلة الواحد لما بيلاقي نفسه مشكلة يقول له عم ابعد عني، كما تخاف الله وتسأل عن الحلال أنا أخاف الله أن أقول بغير علم. ودي اللي عاوزة نتعلم أنا وأنت عليه، وبالذات يا رجالة في مسائل الطلاق والنكاح. يقول لك والله طلقتها ثلاث مرات ورحت للشيخ قال لي طالما بتنرفز خلاص، زي الكلام ده يا اخوان، ده قصة خولة بنت مالك كما لا يخفى عليكم معروف. كان زوجي أوس به لمم فغضب فاشتد لمم فظاهر مني، قال لها النبي إيه ما أراك إلا قد حرمت علي. يبقى لا نريد، ودايما كده عاوز همك حينما تسأل همك الوحيد أن تخلص نفسك، ما تخلص السائل، لأن في غالب الأحيان والنص الشرعي من سئل فأفتى من سأل فأفتي بغير علم فإثمه على من أفتى. اتحمل يا أخويا اتحمل، ده ممكن بقى خد بالك بعد أن تفتيه لا تقع عينك عليه أبدا، والراجل بقى سافر وكان بقى ايه بيصعد المنبر فراح بقى بلاد الواق الواق ونشر فتواك، مين يتحمل؟ بقولها لكم احذروا ان تتكلموا بالضرورات وتفتوا على خلاف الاصل. يقول ومنها أن تكون المشقة ناشئة عن مخالفة من المكلف لولاها لم يقع في المشقة، بل ربما ألغى الشارع هذه المشقة ولو خرجت عن الوسع بل وعن القدرة، كالمتعدي بسكره يؤاخذ بما يقع منه، وسيأتي توجيه ذلك في المختون على قلبه. ومن أدرك آباءه على الكفر ثم نبه على ذلك عليه أن يبحث وينظر ويحق، وهذا لا يشق عليه مشقة تذكر، فلو قام به لهداه الله، فعرف بطلان دينهم وأن البقاء عليه موجب لغضب الجبار والخلود في عذاب النار، وإذا لهان عليه ترك دينهم بل لما استطاع البقاء عليه. والعاشق قد يكون عليه أن يسعى في تقوية إيمانه وتحصيل الإيقان بأن ربه عز وجل معه أبدا، وأن الكرام الكاتمين لا يفارقنا، ودوام استحضار ذلك، ولو قام بهذا لما شق عليه ترك الزنا، فإننا نعلم أنه لو كان حين صدف معشوقته يرى أن إنسانا ينظر إليهما ويخاف أن يحقره وينقط ويفشي سره ويسيء سمعته لو منعه ذلك من مقاربتها، بل لو قيل لما استطاع أن يقع بها لم يبعد. مفهومة؟ زي إيه بقى؟ أي واحد مسلم بيحدث طاعة لم يكن يفعلها الشيطان له بالمرصاد، دي قاعدة. يعني انت مثلا ما كنتش بتصلي قيام الليل فسمعت خطبة من عالم او كلام وكذا فطارت حفيظتك وحميتك وقلت هصلي وشرعت، خد بالك بقى مش هيسيبك. وهنا بقى الرجولة وقوة العزيمة وشدة الإيمان، يبقى القاعدة عندنا كل مسلم أحدث عبادة أي ما كان يفعلها الشيطان له بالمرصاد. طب إلى متى؟ فإن وجدك مصرا على الاستمرارية ملك، لأنه مش فاضي وقته ثمين. وإن وجدك ركزوا تميل له مرة وتعرض عنه مرة طمع فيك. يبقى أنت بدأت تحضر الدرس بغض النظر مع عادل ولا فلان، والله ما له اعتبار، بس رجل من أهل السنة، فجيت تحضر الحر الجديد قلت راح أعمل إيه؟ المسجد ما فيش فيه مكيف وقاعدين واللي بيعيدوا بيزيدوا، وراح أعمل إيه؟ خلاص هو ده بقى أول مسمار في النعش. وبعدين بالك يا اخوان، طب جاي يكلمك قلت لا انا غبت المره اللي فاتت ما ينفعش اغيب المره دي، كده هيطمع فيك. لكن من اول وهله كنت له كالجبل الاشم يا ملك، وده اللي قاله بعض سلفنا الصالح. طيب ومدمن الخمر لو قوي ايمانه لصح عزمه على تركها، واذا لهان عليه تركها، وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يعتادون شربها، فلما حرمت انتبه أعرضوا عنها البتة. وهكذا عامة من أسلم بعد تحريمه، وإنما يشق تركها على من لم يصح عزمه فتبقى نفسه تنازعه إليه، وعن ذلك يكون تضرره في بدنه إن صدق الأطباء. زي بالضبط إيه الدكتور قال لها، شوف طول ما أنت لابسة النقاب هيجي لك حساسية في الجيوب الأنفي وهيجي لك كذا وهنضطر نقطع مناخيرك. يقوم تستفتي الشيخ، يا سيدنا الشيخ الوضع كده وكده وكده، والدكتور قال لي نقطع مناخيرك فما عاوز اقلع النقاب، الضرورات تبيح المحظورات، ايه لعب ما عليكش حاجه. ده الليث بن سعد ما يجروش ان يقوله، قال لا فين خلاص ما تخرجيش. ايه المشكله يعني؟ مش انت تلبسي النقاب وانت خارجه، ولا تلبسيه في البيت قدام الزوج وانت خارج؟ خلاص ما تخرجيش. طب وشغلي؟ نرجع بقى من الاول خالص، من الذي اذن لك في العمل؟ إن صدق الأطباء. فأما من صح عزمه فبإذن الله لا ينالوا إلا كل خير. هذا والمشقة في تلك الأمثلة ونحوها، وإن لم يعتد بها الشريع في رفع التكليف فقد اعتد بها إلى حد ما من جهة أخرى. أما من نشأ على كفر آبائه فخفف عنه بقبول العهد والذمة والأمان، ولم يشدد عليه كما شدد على من لم كان آباؤه مسلمين ونشأ هو على الكفر، فإن هذا مرتد لا يقبل منه إلا الإسلام. وهكذا كانت يكون التخفيف في الآخرة، فعذاب المرتد أشد من عذاب الكافر الأصلي، والله أعلم. وأما العاشق الذي صادف صاحبته في خلوة فلعل الله عز وجل أن يلطف به فيحجزه عنها أو يستره ويتوب عليه أو يخفف عنه من العذاب. ونحو هذا يقال في مدمن الخمر وفي قضية النعيمان ما يشهد لذلك، والله أعلم. اللي هو الصحابي الذي كان كثيرا ما يشرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا فإني والله لا أعلم إلا يحب الله ورسوله. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن تنشغل بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة، يؤذن للمغرب إن شاء الله.